يلا.
عم بيحدث في يعني بتحكون أول شيء بيكون في بيت جديد ضدي وبيحدث في
نحن صرنا مثلا 11
لا
قد تكون هالوراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين. وعجل فرجه المسألة 11. يقول: مع وجود البينة للمدعي يجوز له عدم إقامتها ولو كانت حاضرة وإحلاف المنكر، فلا يتعين عليه إقامتها لما تقدم مرارا وتكرارا بأن المدعي مخير بين ثلاثة أمور: إما إظهار البينة، إحضار البينة، وإما اليمين، وإما ترك الدعوة من رأس. حتى مع وجود البين، ولو علم أنها مقبولة عند الحاكم فهو مخير بين إقامتها وإحلاف المنكر، ويستمر هذا التخيير ويستمر التخيير إلى يمين المنكر. فإذا ما أقسم اليمين المنكر فيسقط حينئذ حق إقامة البين ولو لم يحكم الحاكم. بمجرد الحلف سقط حق إقامة البينة من المدعي. ولو أقام البينة المعتبرة وقبل الحاكم فهل يسقط التخيير أيضا أو يجوز العدول إلى الحلف؟ وجهان أوجههما سقوطه، سقوط حق إظهار البينة بعد الحلف. هذا ما في المثل. نقول: عند التتبع لموازين القضاء في مقام التنازع بين الخصمين وادعاء أحدهما على الآخر، يظهر لنا بشكل جلي أن الأصل هو أن المدعي مخير بين هذه الأمور الثلاثة ما لم يحلف المنكر. هيك. وهذا التخيير باق ومستمر إلى إحلاف المنكر حتى مع وجود البينة. هيك. هذا بشكل جلي واضح، ويبدو أن هذا لا خلاف فيه ويمكن ادعاء الإجماع عليه. كما يجوز للمدعي كما تقدم مرارا وتكرارا العفو أيضا، العفو عن الخصم مطلقا قبل إحلاف المنكر، فضلا عن أنه هذا قبل حكم الحاكم. فضلا عن ذلك، ومجرد الإحلاف يسقط الحق، فكيف الحال فيما لو حكم الحاكم؟ وعليه فلا يتعين على المدعي إقامة البينة حتى مع تحقق شرائط قبول هذه البينة لدى الحاكم. فإذا ما حلف المنكر، إذا ما وصلت النوبة إليه لكي يحلف ولم يحضر المدعي البينة، أو حضرت البينة إلا أنه لم يقمها، لم يستنطق الشاهدين، وحتى لو كانت البينة مقبولة لا خدشة فيها عند الجميع، كما لا دليل على ترتب الاستحلاف على عدم وجود البينة، بل لو استحلف المدعي غريمه وحلف سقط الدعوى بل وسقط حقه أيضا. هاي مقتضى القواعد والأصول، بل هو ما تقدم في أكثر من رواية في هذا المقام، رواية معتبرة بل البعض منها تقدم بأنه صحيح عند حلف المنكر يسقط حق المدعي في إقامة الدعوة حتى مع وجودها بل مع مقبوليتها. وهذا ما عليه أو يمكن استدلال به بصحيحة ابن أبي يعفور عبد الله، خبر صحيح. بقي أنه وقع الكلام في موسى ابن النميري أو النميري، وهذا أيضا في التحقيق لا إشكال في وثقته، بل نقل الأجلاء عنه أكثر من رواية، وهذا كافي في المقام. المهم عن ابن أبي يعفور عبد الله عن مولانا الصادق السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي. راح يعني اليمين حلف المنكر بمجرده يسقط الحق حق المدعي، وبالتالي تسقط الدعوة فلا دعوة له. قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم. يعني إذا حلف المنكر حتى لو أتى ببينة عادلة مقبولة متوفرة فيها الشروط شروط القبول فتسقط أيضا. قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم. وإن أقام بعدما استحلفه بالله 50 قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. هذه الرواية من جهة السند لا إشكال فيها، ومن جهة الدلالة أيضا صريحة وصحيحة وواضح. كما يمكن الاستدلال بالصحيحة أعلى هذه رواية ابن أبي يعقوب أن حق المدعي يسقط بمجرد استحلاف المنكر ولو لم يحكم الحاكم معه. لاحظت الرواية بيقول أنه فإذا حلف يعني ورضي صاحب الحق، صاحب الحق الاحتمالي هو مش أكيد أنه صاحب حق احتمالا، فإذا رضي بذلك وحلف حتى ولو لم يحكم الحاكم بعد تسقط دعوى المدعي. نعم لو أقام آخر فقرة السيد الماتن رحمه الله بقول ولو أقام البينة المعتبرة وقبل الحاكم فهل يسقط التخيير؟ أقام البينة وقبل الحاكم فهل يسقط التخيير أو يجوز عدول الحلف؟ سيدنا رحمه الله شو بيقول؟ قولان أوجههما السقوط، يعني سقوط التخيير بمجرد أن يقبل بذلك سقط الحق في التخيير بين الأمور الثلاثة المتقدمة بما فيها اليمين. نعم لو أقام المدعي البينة وقبلها الحاكم فلا يبقى وجه للحلف بعد عدول المدعي عن البينة إلى الحلف، يعني تعينت بعد. ليش؟ لأنه قبلها الحاكم، ما هو هذا التخيير يستمر ويبقى إلى أن يتحقق أحد الأمور الثلاثة وهي البينة. ها هنا تحققت البينة مقبولة معتبرة قبلها الحاكم وهو المدعي أرادها وأحضرها، فعندئذ لا يبقى وجه للتخيير. يعني أنه ما خدش بها، مش قال أنه أنا لا أعرف هذه البينة، يعني لا يعلم بأنها فاسقة ولا يشك أنها فاسقة، حالتين. فبقي الحالة الثالثة وهو مقبولية البينة. نعم،
حكم
بعد ما حكم، كلامنا قبل أن يحكم. بل نعم، لو أقام المدعي البينة وقبلها الحاكم فلا يبقى وجه للحلف بعد عدول المدعي عن البينة إلى الحلف، فإن دليل جواز الحلف منصرف عن المقام. يعني هو بالتالي الحلف إنما هو في عرض البينة. طيب إذا ما ورد أحد الخيارات وكان مقبولا أسقط بقية الخيارات الأخرى، طبيعي. هي في ترتب ابتدائي لا استمراري حتى مع تحقق أحد الأمور. ابتداء صح في ترتب، في تخيير، وعليه فلا يجوز الإحلاف مع إقامة البينة وقبول الحاكم لها. هذا لا داعي لكثرة الكلام فيه لوضوحه، لأنه بالتالي أحد الخيارات الثلاثة تسقط بقية الخيارات، في واضح. الخيار إنما هو قائم فيما لو لم ينجز أحد الأمور، فإذا ما أنجز ألغى الخيارات الأخرى.
بس ما في مانع بالجمع بين الخيارات؟
لا، في مانع. إذا أقامت أقام البينة سقط الحلف، ما بحق له، لا يجوز له إحلافه. هيدا ابتداء، هذا اللي عم نقوله، إنه قبل أن يقيم البينة صحيح مخير، يبقى التخيير. المسألة الثانية عشر، يقول: لو أحضر البينة فإن علم أو شهدت القرائن بأن المدعي بعد حضورها لم يرد إقامتها، فليس الحاكم أن يسألها. موجود البينة حاضرة جاهزة لحتى تستنطق وتدلي بدلوها، لكن هناك عدة قرائن يبدو منها أن المدعي لا يريد يعني استنطاق البينة، هو جاب بس هيك لأسباب أخرى خاصة فيه، يعني كأنه تخويفيا أو كأنه من باب قوة الحجة والدليل عنده بس على هذه الجابة، بس ما بده أنه يستنطقها، خاصة ربما يكون في اتفاق تواطؤ بين المدعي وبين البينة، أنه نحن مستعدين نشهد معك بس في حالة الاضطرار القصوى، هيك جايين يعني قسما عنهم إذا صح التعبير، وبقولوا له إذا بتعفينا بكون أحسن، ما حابين أن نشهدوا أصلا، صار واضح. وحضروا معه لكن هن ناطرين أنه إذا في أي تملص، أي وجه من وجوه التملص عن إفادة الدعوة وإفادة الشهادة أو إدلاء بالشهادة، فبيكون أحسن لهم، ما بدهم يشهدوا، صار واضح. هي حاضرة موجودة، طب هل يجوز للحاكم أن يستنطقها حتى مع وجود القرائن بأن المدعي لا يريد أن تدلو بشهادتها؟ لا، لا يجوز، صار واضح. لأنه في، هل يجوز للحاكم أن يطلب البينة ويستنطق الشاهدين حتى مع وجود القرائن بأن المدعي لا يريد ذلك، إلا إذا طلب الحاكم من المدعي أو أبدى وأظهر المدعي بأنه يريد أن يستنطق الشهادتين كهالحالة، لأنه هذا حقه المدعي، مثل ما قلنا ألف مرة بأنه إما أن يقيم البينة وإما أن يستحلف المنكر وإما أن يسقط الدعوة ويتخلى عن الدعوة من الأساس، هو بعد مخير،
مخير ولا يلزم،
لا يلزم بأي شيء، نتركه على راحته هو شو بده هيك.
لكن
دعاهن عم نقول
الدعوة هي محصورة بالمدعي الذي يدعوهم ولا الحاكم
يدعوهم؟ لا الحاكم ما بحق له كمان انه يؤمر المدعي بإحضار البينة، ما بحق له إلا إذا فقط في حالة واحدة، في حالة ما لو كان الحاكم يعلم بأن المدعي جاهل بموضوع إقامة البينة فبيقول له لك بينة، بعدين بيقول له أحضرها، هاي أحضرها إن شئت، وهذا مبارح حكينا فيها مفصلا. طيب يقول لو أحضر المبينة فإن علم أو شاهدت القرائن بأن المدعي بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها، وإن علم أو شاهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها. نعم إذا القرائن محفوفة وشاهد الحال واضح بأنه هو جايبهن، ومثل ما بيقولوا يعني أنه راسه مرفوع ومطمئن لوضعه وعم يطلع فيهن وبيقولوا له بهزول براسه ايه نحن حاضرين، هيك في شواهد حالية انه هن جايين لحتى اللي يشهدوا بدون اي تردد بدون اي وجل بدون اي حذر بدون اي خوف الى اخره. وان علم او شاهدت الاحوال بارادة اقامته فله ان يسألها الحاكم، ولو لم يعلم الحال وشك في ذلك انه هن مستعدين حاضرين المدعي حابب انه يستنطق البينة الشاهدين او لا، شاكين في هذا الامر، يقول سيدنا رحمه الله ولو لم يعلم الحال وشك في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود. خلي على راحته، ما بيجبر حدا حاكم، ما بيجبر. هي على اي حال هي اذا الواحد تأمل فيها تعتبر نمط من انماط الآداب العامة في الإسلام. الآداب العامة في الإسلام اللي بتأمل هيك روح الشريعة إذا صح التعبير، وهي متجلية ها هنا في القضاء. هلا الناس يمكن تحسها شوي خشنة أو قاسية أو كتير إنه دقيقة، هالقد إيه هالقد وأكثر بالإسلام، هالقد في أدبيات عادية، لا حدا بحق له يحرج حدا، ولا حدا بحق له ينكز حدا، ولا حدا بحق له يستنطق حدا رغما عن أنفه، ولا حدا بحق له يتدخل في شؤون وخصوصيات حدا. شوفوا هاي أدبيات، حتى إذا بترجعوا أكثر إذا بدي أعمق بهذا الموضوع، هي وإن كانت خارجة عن موضع النزاع وعن محل الكلام ها هنا، إلا أنه هيك لا بأس بهالإشارة. شوفوا اللي بتأمل بالشريعة وأحوال الشريعة وروح الشريعة بشوف بهذا الموضوع، طبعا بشوف أنه أصل موضوع التساؤل أن تسأل شخصا، هذا بدك تعمل له ألف حساب، مش عكيفك أنه كل ما خطر ببالك سؤال تجي تسأله لواحد، هذا تدخل، هذا أنت عم تستخدم طاقة الطرف الآخر، عم تسخره في خدمتك. بأي حق أنت عم تسأله؟ شو الوجه؟ صار واضح؟ أصل السؤال بالشرع إذا بتأمل الواحد أدبيات الأئمة، أصل إنك تجي تقول له يا فلان تعال بدي أسألك السؤال، شو يعني أنت استخدمته سخرته لإلك، أخذت هذا المقدار من الزمن لإلك، صرفت عن أمور قد هو في صددها، أمور أهم بالنسبة له، عنده شغل مثلا، عنده شيء لازم يعمله، ليش أنت عم تحجره؟ حجر هذا، بس تسأله أنت وقفته، أنت تملكت هذا الزمن الذي هو من حقوقه، هذا الزمن هذا الوقت هو من حقوق هذا كل شخص. تشوفوا قديش المسألة. هلأ أنا طبعا يعني عم بعملها حنبلية شطحت فيها، بس إنه بالتالي عم ركز هذا المفهوم، هذا طبعا بالأريحيات الإخوانية والأحباء والهان تنتفي هالأداب مثل ما بقولوا عندها
الأريحيات عم تقولها رعب
مع وجود الأحباب تسقط الآداب ما هو هاي بيقولوها. بس بالتالي حبيت إنه ألفت النظر. اللهم إلا إذا كان هناك في قرينة واضحة، قرينة واضحة على أن المسؤول هذا اللي أنت قاعد عم توقفه وتسخره وتستخدمه لمصلحتك، هذا إذا كان في قرينة على أن السؤال ها هنا إنما هو من باب الملاطفة، من باب التحبب إليه، من باب إدخال السرور، من باب الاهتمام به، يعني كيف حالك، إن شاء الله بخير، عيالك، أولادك، هيك من باب التلطف، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أما ما زاد عن ذلك خاصة الأسئلة التي من شأنها أن تدخل إلى حيثيات الطرف الآخر، شخصانيات الطرف الآخر، فضلا عن أسرار الطرف الآخر، لا، هون مسألة بتصير خطيرة. أنت بأي حق إذا عم تشتغل فيه لنفسك ما بتكون حابب هو يقول لك المسائل، عم تحرجه، لا أقل في إحراج. طبعا تختلف ما اختلف البي غير بيسأل ابنه، الأستاذ بيسأل تلميذه، الحبيب بيسأل حبيبه أو حبيبته مثلا، هاي من باب الملاطفة. هو بيكون مسرور، المسؤول مسرور، يعني بحب هالأسئلة من هيك أهل اللطافة إذا صح التعبير، أهل المونة إذا صح التعبير،
بالعكس
أصحاب الدلي إذا صح التعبير، إلهم دلي، إلهم دالي، ها بحبها يعني. بالعكس هذا مو، وبحب أكثر من هيك، بحب إنه يتمادى إذا فيك تسألها أكثر بكون منيح، يعني بكون حابب هذاك إنه ينسأل.
وين ما عم تسأل؟
عرفت شلون؟ هاي حالة خاصة، هاي خليها نحتل، ما تنفهم بطريقة مطلقة وسلبية، لا لا، هاي حالة خاصة جدا. بالعكس بحب إنه يسأل، خاصة إذا عم يسأل، خاصة إذا كان السؤال من رب العالمين، الله أكبر، شيء مهم، إنه الله عم شايفني وإشعني ومهتم فيي وأخذني في حيز الاعتبار، هيك في حيز، شايفني يعني، عم يسألني، هذا كتير عظيم، بحب من رب العالمين. فروان ايه او اذا الحبيب عم يسأل حبيبه كتير بينبسط، يعني هو ناطر السؤال، المحبوب ناطر السؤال من الحبيب، بالعكس بلومه اذا ما بيسأله، انت ما عم تسأل عن احواله، عرفت شلون؟ بتلاومه، بتعاتبه، ايه بتلاومه. فهي لا حالة استثنائية خاصة، نحن عم نحكي بالمبدأ العام لحتى لي ما حدا يفطح ويروح يستشكل بينه وبين نفسه ويقول الشيخ شو عم يحكي. ولو لم يعلم الحال وشك في ذلك انه هو يريد احضارها، يريد اقامتها او لا، فليس للحاكم سؤال الشهود. نعم له السؤال من المدعي بانه اراد الاقامة او لا، هيك هذا حقه الاكثر، بدك تقيمها ولا لا، كيفك، صار واضح؟
اللي هي هذا حقك، بحب
الطالب. ايه هو هالشكل بقول له لا او ايه. هذا المتن صار واضح التعليق. ليس مجرد احضار المدعي للشهود يسوغ للحاكم ان يسألهم عن شهادتهم بالواقع، هذا لحاله مش مسوغ لحتى الحاكم ياخذ راحته ويسأل الشهود عن شهادتهم بهذه الواقع المعين حتى لو أحضرها المدعي، بل المسألة هي في أن الأصل كما تقدم هو تخيير المدعي بين الأمور الثلاثة المتقدمة، يعني إما أن يعفو، إما أن يقيم البينة، وإما أن يستحلف الآخر، يستحلف المنكر المدعى عليه. وعليه فلا يجوز للحاكم أن يسأل البينة في حال علمه بأن المدعي لم يرد إقامتها حتى لو أحضرها جابها معه، أو في حال توفر القرائن على عدم إقامتها من المدعي، وكذا الحال عند شك الحاكم وعدم علمه بالإقامة وعدمها هل يريد أن يقيمها أو لا، وذلك لعدم إحراز إرادة الإقامة لما تقدم من الأصل في تخيير المدعي بين هذه الأمور الثلاثة. نعم يجوز للحاكم ها هنا أن يسأل المدعي ما إذا أراد إقامتها أو لا. ما خصه بالشهود؟ ما له علاقة بالشهود؟ ما بيسأل الشهود؟ بيسأل مين؟ المدعي. بدك أنت جايبها بدك تستنطقها أو لا؟ تقيمها أو لا؟ وأما إذا علم الحاكم أو شهدت القرائن بإرادة إقامتها من المدعي فله أن يسأل البينة عند إذن. والحمد لله رب العالمين. Thank you.